بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن هشام رحمه الله، قال ابن إسحاق، وقال أبو طالب: وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم بمفضى السيول من إساف ونائلي. قال ابن هشام: هذا البيت في قصيدة له، سأذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى. قال ابن إسحاق: واتخذ أهل كل دار في دارهم صنما يعبدونه. أصحاب الباطل لا يقفون عند حد معين، وأصحاب البدعة يبدأ من يخترع لهم بدعة أو شرك أو كفر، ثم بعد ذلك يتوسعون ويسترسلون. فعمر بن لحي جاء لهم ببعض الأصنام وضعها في الحرم، ثم انتشرت الأصنام حتى صار كل أهل حي معهم صنم، وتوسعوا في ذلك حتى صار بعضهم يجعل له صنما خاصا، كما هو حال أهل الشرك اليوم كالبوذ. البوذيين في شرق آسيا تجد عندهم أصنام عامة وأصنام خاصة، أصنام كبيرة وأصنام صغيرة، ففي بعض الشوارع تجد صنم البوذ هذا كبير جدا، وفي بعض الحارات والحافات يعملون الصغير، وفي البيت يكون أصغر، وفي السيارة أصغر، وهكذا. وبعضهم يجعل له الصنم في جيبه صغير سفري. قال: فإذا أراد الرجل منهم سفرا تمسح به حين يركب، فكان ذلك آخر ما يصنع حين يتوجه إلى سفره، وإذا قدم من سفره تمسح به، فكان ذلك أول ما يبدأ به قبل أن يدخل على أهله. فلما بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتوحيد، قالت قريش: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. وكانت العرب قد اتخذت من الكعبة طواغيت، وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة، لها سدنة وحجاب، وتهدي لها كما تهدي للكعبة، وتطوف بها كتطوافها بها، وتنحر عندها، وهي تعرف فضل الكعبة عليها، لأنها كانت قد عرفت أنها بيت إبراهيم الخليل ومسجده. فكانت لقريش وبني كنانة العزة بنخلة موضع، وكان سدنتها وحجابها بنو شيبان من سليم حلفاء بني هاشم. قال ابن هشام: حلفاء بني أبي طالب خاصة، وسليم سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان. قال ابن إسحاق: فقال شاعر من العرب: لقد أنكحت أسماء رأس بقيرة من الأدم، أهداها امرؤ بن من بني غنم، رأى قدعا في عينها إذ يسوقها إلى غبغب العزة فوسع في القسم. والقدع قال هنا القدع ضعف البصر. وكذلك كانوا يصنعون إذا نحروا هديا قسموه في من حضرهم، والغبغب المنحر ومهراق الدماء. قال ابن هشام: هذان البيتان لأبي خراش الهذلي، واسمه خويلد بن مرة في أبيات الله. والسدنة الذين يقومون بأمر الكعبة، قال رؤبة بن العجاج: فلا ورب الآمنات القطني بمحبس الهدي وبيت المسدني. وهذان البيتين في أرجوزة الله، وسأذكر حديثها إن شاء الله تعالى في موضعه. قال ابن إسحاق: وكانت اللات لثقيف بالطائف، وكان سدنتها وحجابها بنو معتب من ثقيف. قال ابن هشام: وسأذكر حديثها إن شاء الله تعالى في موضعه. قال ابن إسحاق: وكانت مناه للأوس والخزرج، وهكذا قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم عند ابن جرير. ومن دان بدينهم من أهل يثرب على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد، وموضع قريب من مكة. قال ابن هشام: وقال الكميت بن زيد أحد بني أسد بن خزيمة بن مدركة: وقد آلت قبائل لا تولى منات ظهورها متحرفين. وهذا البيت في قصيدة الله. قال ابن هشام: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها أبا سفيان بن حرف هدمها، ويقال علي بن أبي طالب. قال ابن إسحاق: وكان ذو الخلصة لدوس وخثعم وبجيلة، ومن كان ببلادهم من العرب بتبالة. قال ابن هشام: ويقال ذو الخلصة. قال رجل من العرب: لو كنت يا ذا الخلص الموتورة مثلي، وكان شيخك المقبورة، لم تنهى عن قتل العداة زورا. قال: وكان أبوه قتل فأراد الطلب بثأره فأتى ذا الخلصة فاستقسم عنده بالأزلام فخرج السهم بنهيه عن ذلك فقال هذه الأبيات: ومن الناس من ينحلها امرأ القيس ابن حجر الكندي فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي فهدمه. وقصة بجيل مع ذي الخلصة في الصحيحين في البخاري ومسلم. قال ابن إسحاق: وكانت فلس لطي ومن يليها بجبلي طي يعني سلمى وأجا. قال ابن هشام: فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليها علي بن أبي طالب فهدمها فوجد فيها سيفين يقال لأحدهما الرسوب وللآخر المخذم فأتى بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فوهبهما له فهما سيفا علي رضي الله عنه. وهذا ضعيف لا يصح أن عليا بعثه إلى فلس، فإنه أولا فيه مبهم حدثني بعض أهل العلم، ثم هو معضل ليس متصل السند. قال ابن إسحاق: وكان لحمير وأهل اليمن بيت بصنعاء يقال له رئام. قال ابن هشام: قد ذكرت حديثه فيما مضى. قال ابن إسحاق: وكانت رضا بيتا لبني ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناه بن تميم، ولها يقول المستوغر بن ربيعة بن كعب بن سعد حين هدمها في الإسلام: ولقد شددت على رضاء شدة فتركتها قفرا بقاع أسحما. قال ابن هشام: قوله فتركتها قفرا بقاع أسحما عن رجل من بني أسد، ويقال إن المستوغر عمر 330 سنة، وكان أطول مضر كلها عمرا، وهو الذي يقول: ولقد سئمت من الحياة وطولها، وعمرت من عدد السنين 100 حدثها بعدها 200 لي، وازددت من عدد الشهور سنين، هل ما بقي إلا كما قد فاتنا يوم يمر وليلة تحدونا. قال: وبعض الناس يروي هذه الأبيات لزهير بن جناب الكلبي. كل هذا إنما هو بدون أسانيد، فيقول هذا الأبيات لفلان وقيل لفلان وقيل لفلان وهكذا. قال ابن إسحاق: وكان ذو الكعبات لبكر وتغلب ابن وائل وإياد بسنداد، وله يقول: أعشى بني قيس بن ثعلبة بين الخورق والسدير وبارق، والبيت ذي الكعبات من سندادي. وهذه كلها مواضع فيها ما كان يعبد من دون الله عز وجل. قال ابن هشام: هذا البيت للأسود بن يعفر النهشلي، نهشل بن دار بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد بن مناه بن تميم بن تميم في قصيدة له: أنشدنيه أبو محرز خلف الأحمر أهل الخورنق والسدير وبارق والبيت ذي الشرفات من سندادي. وسنداد يقول قصر بالعذيب، وقيل نهر، وقيل هو أسفل سواد الكوفة، وبارق ماء بالعراق هو الحد بين القادسية والبصرة، والسدير قاع بين البصرة والكوفة، والخورنق قصر بالكوفة بناه النعمان بن المنذر، وسنداد موضع بناحية الكوفة. قال رحمه الله: أمر البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي، وهذا كان مشهورا عند العرب قبل الإسلام. قال ابن إسحاق: فأما البحيرة فهي بنت السائبة، والسائبة الناقة إذا تابعت بين 10 إناث ليس بينهن ذكر، سيبت فلم يركب ظهرها ولم يجز وبرها ولم يشرب لبنها إلا ضيف، فما نتجت بعد ذلك من أنثى شقت أذنها ثم خلي سبيلها مع أمها، فلم يركب ظهرها ولم يجز وبرها ولم يشرب لبنها إلا ضيف كما فعل بأمها، فهي البحيرة بنت السائبة. فهي البحيرة بنت السائبة، السائبة التي تترك للأصنام. قال: والوصيلة الشاة إذا تأمت 10 إناث متتابعات في 5 بطون أو أبطن ليس بينهن ذكر جعلت وصيلة. قالوا: وقد وصلت، فكان ما ولدت بعد ذلك للذكور منهم دون إناثهم إلا أن يموت منها شيء فيشترك في أكله ذكورهم وإناثهم. وكل هذه قوانين وضوابط يخترعونها تقربا إلى آلهتهم وأصنامهم، يحرمون على أنفسهم ما أحل الله سبحانه وتعالى. قال ابن هشام ويروى فكان ما ولدت بعد ذلك لذكور بنيهم دون بناتهم. قال ابن إسحاق والحامي الفحل إذا نتج له عشر إناث متتابعات ليس بينهن ذكر حمي ظهره فلم يركب ولم يجز وبره وخلي في إبله يضرب فيها ولا ينتفع منه بغير ذلك. قال ابن هشام هذا كله عند العرب على غير هذا إلا الحامي فإنه عندهم على ما قال ابن إسحاق. فالبحيرة عندهم الناقة تشق أذنها فلا يركب ظهرها ولا يجز وبرها ولا يشرب لبنها إلا ضيف أو يتصدق به وتهمل لآلهتهم. والسائبة التي ينذر الرجل أن يسيبها إن برئ من مرضه أو إن أصاب أمرا يطلبه فإذا كان أساب ناقة من إبله أو جملا لبعض آلهتهم فسابت فرعت لا ينتفع بها. والوصيلة التي تلد أمها اثنين في كل بطن فيجعل صاحبها لآلهته الإناث منها ولنفسه الذكور منها فتلدها أمها ومعها ذكر في بطن فيقولون وصلت أخاها فسيبت أخوها معها فسيب أخوها معها فلا ينتفع به. وقد جاء نحو هذا التفسير للوصيلة والبحيرة والسائبة والحام في صحيح البخاري عن سعيد بن المسيب، وهكذا جاء عند ابن جرير مطولا عن سعيد بن المسيب. يجعلون من أنعامهم ما يكون للآلهة ويختارون نوعا معينا كهذه التي ذكرت في هذا الآثار. قال ابن هشام حدثني به يونس بن حبيب النحوي وغيره روى بعض ما لم يروي بعض. قال ابن إسحاق فلما بعث الله تبارك وتعالى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أنزل عليه ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وأنزل الله تعالى وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يك ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. وأنزل عليه قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلت منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وأنزل عليه من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال ابن هشام قال الشاعر حول الوصائل في شريف حقة والحاميات ظهورها والسيب وشريف هذا ماء لبني نمر. وقال تميم بن أبي بن مقبل أحد بني عامر بن صعصعة فيه من الأخرج المرباع قرقرة هدر الديافي وسط الهجمة البحر. وهنا يقول الأخرج الظليم الذي فيه لونان، والظليم ذكر النعام والمرباع الذي رعى في الربيع، وقرقرة صوت فيه ترجيع، والهدر صوت الفحل من الإبل، والديافي موضع بالشام، والهجمة القطعة من الإبل، والبحر جمع بحيرة وهي المشقوقة الآذان. وهذا البيت في قصيدة له، وجمع بحيرة بحائر وبحر، وجمع وصيلة وصائل ووصل، وجمع سائب الأكثر سوائب وسيب، وجمع حامل أكثر حوام. المهم كل ما جاء عن العرب من أنهم كانوا يتركون بعض أنعامهم من الإبل والبقر وهكذا من الشاه يتركونها لأصنامهم، فتلك يعني إذا ولدت كذا كذا من الإناث تترك، وهذا إذا جاء له من الإناث يترك. كل هذا جاء الإسلام بتحريمه وبيان أن هذا من الباطل. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. ومن أتى بشيء وأضافه إلى دين الله عز وجل فهو يفتري على الله الكذب وهو ليس من دين الله. قال عدنا إلى سياق النسب. قال ابن إسحاق وخزاعة تقول نحن بنو عمرو بن عامر من اليمن. خزاعة من اليمن. قال ابن هشام وتقول خزاعة نحن بنو عمرو بن ربيعة بن حارث بن عمرو بن عامر بن حارث بن القيس بن ثعلب بن مازن بن الأسد ابن الغوث وخندف أمها فيما حدثني أبو عبيدة وغيره من أهل العلم. ويقال خزاعة بن حارث بن عمرو بن عامر وإنما سميت خزاعة لأنهم تخزعوا من ولد عمرو بن عامر حين أقبلوا من اليمن يريدون الشام فنزلوا بمر الظهران فأقاموا بها. ومر الظهران هو واد في الحجاز يصب جنوب في البحر جنوب جدة ويمر شمال مكة وفيه قرى وديان وعيون من تلك الأماكن التي يمر بها الجموم وبحرة ونحو ذلك. قال عون بن أيوب الأنصاري أحد بني عمرو بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة بن الخزرج في الإسلام فلما هبطنا بطن مر تجزعت خزاعة منا في خيول كراكري حمت كل واد من تهامة واحتمت بضم القنا والمرهفات البواتري. وهذان البيتان في قصيدة له. وقال أبو المطهر إسماعيل بن رافع الأنصاري أحد بني حارث بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس فلما هبطنا بطن مكة أحمدت خزاعة دار الآكل المتحامل فحلت كاريسا وشتت قنابلا على كل حي بين نجد وساحلي. وأكاريس يقول جماعات من الناس. قال ابن هشام وهذه الأبيات في قصيدة الله وأنا إن شاء الله أذكر نفيها وجرهما في موضعه. قال ابن إسحاق فولد مدركة بن الياس رجلين خزيمة بن مدركة وهذيل بن مدركة وأمهما امرأة من قضاعة فولد خزيمة بن مدركة أربعة نفر كنان بن خزيمة وأسد بن خزيمة وأسده بن خزيمة والهون بن خزيمة. فأما كنانة عوانة بنت سعد بن قيس بن عيلان بن مضر قال ابن هشام ويقال الهون بن خزيمة. قال ابن إسحاق فولد كنانة بن خزيمة أربعة نفر النضر بن كنانة ومالك بن كنانة وعبد مناه بن كنانة وملكان بن كنانة. فأما النضر برة بنت مر بن أد بن طابخ بن الياس بن مضر وسائر بنيه لامرأة أخرى. قال ابن هشام أم النضر مالك وملكان برة بنت مر وأم عبد مناه هالة بنت سويد بن الغطريف من أز شنوءة وشنوءة عبد الله بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأسد بن الغوث. وإنما سموا شنوءة لشنآن كان بينهم والشنآن البغض يعني كان فإنهم تفرق وعداوة وبغضا فقيل لهم شنوءة. قال ابن هشام النضر قريش فمن كان من ولدي فهو قرشي ومن لم يكن من ولده فليس بقرشي. قال جرير بن عطية أحد بني كليب بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد بن مناه بن تميم يمدح هشام بن عبد الملك بن مروان فما الأم التي ولدت قريشا بمقرفة النجار ولا عقيم وما قرم بأنجب من أبيكم وما خال بأكرم من تميم. والمقرفة المقرفة بمعنى اللئيمة. قال يعني برة بنت مر أخت تميم بن مر أم النضر وهذان البيتان في قصيدة الله. ويقال فهر بن مالك قريش فمن كان من ولده فهو قرشي ومن لم يكن من ولده فليس بقرشي. وإنما سميت قريش من التقرش والتقرش التجارة والاكتساب. قال رؤبة بن العجاج قد كان يغنيهم عن الشقوق الشقوش والخشل من تساقط القروش الشغوش والخشل من تساقط القروش شحم ومحض ليس بالمغشوش. إذن قريش من التقرش والمراد بالتقرش ما معناه التجارة والاكتساب. قال ابن هشام والشغوش جمع قمح يسمى الشغوش والخشل رؤوس الخلاخيل والأسورة ونحوه والقروش التجارة والاكتساب. يقول قد كان يغنيهم عن هذا شحم ومحض والمحض اللبن الحليب الخالص. وهذه الأبيات في أرجوزة الله. وقال أبو جلد اليشكري ويشكر بن بكر بن وائل إخوة قرشوا الذنوب علينا في حديث من عمرنا وقديم. وهذا البيت في أبيات الله. نكمل هذا الفصل. قال ويقال إنما سميت قريش قريشا لتجمعها من بعد تفرقها ويقال للتجمع التقرش ولا بأس أن يقال تجمعوا وكانوا يحبون التجارة ويعملون فيها. فولد النضر بن كنانة رجلين مالك بن النضر ويخلد بن النضر فأم مالك عاتكة بنت عدوان بن عمرو بن قيس بن بعيلان ولا أدري أهي أم يخلد أم لا. قال ابن هشام وصلت بن النضر فيما قال أبو عمرو المدني وأمهم جميعا بنت سعد بن ضرب العدواني وعدوان بن عمرو بن قيس بن عيلان. قال كثير بن عبد الرحمن هو كثير عزة أحد بني مليح بن عمرو من خزاعة أليس أبي بالصلت أم ليس إخوتي لكل هجان من بني النضر أزهرا. رأيت ثياب العصر مختلط السدى بنا وبهم والحضرمية المخصرة فإن لم تكونوا من بني النضر فاتركوا أراكا بأذناب الفوائد أخضرا. وهذه الأبيات في قصيدة الله. والذين يعزون إلى الصلت بن النضر بن خزاعة بن مليح بن عمرو رهط كثير عزة. قال ابن إسحاق فولد مالك بن النضر فهو فهر بن مالك وأمه جندلة بنت الحارث بن مضاض الجرهمي. قال ابن هشام وليس بابن مضاض الأكبر. قال ابن إسحاق فولد فهر بن مالك أربعة نفر غالب بن فهر ومحارب بن فهر والحارث بن فهر وأسد بن فهر وأمهم ليلى بنت سعد بن هذيل بن مدركة. قال ابن هشام وجندلة بنت فهر وهي أم يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناه بن تميم وأمها ليلى بنت سعد. قال جرير بن عطية بن الخطفي واسم الخطفي واسم الخطفي حذيفة بن بدر بن سلمة بن عوف بن كليب بن يربوع بن حنظلة. وإذا غضبت رمى ورائي بالحصى أبناء جندلة كخير الجندلي. وهذا البيت بقصيدة الله. قال ابن إسحاق فولد غالب بن فهر رجلين لؤي بن غالب وتيم بن غالب وأمهما سلمة بنت عمرو الخزاعي وتيم بن غالب اللذين يقال لهم بنو الأدرم وهو يريد رحمه الله أن يصل إلى نسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أنه يتوسع ويتشعب ويتفرع. قال ابن هشام وقيس بن غالب وأمه سلمة بنت كعب بن عمرو الخزاعي وهي أم لؤي وتيم بن غالب. قال ابن إسحاق فولد لؤي بن غالب أربعة نفر كعب بن لؤي وعامر بن لؤي وسامة بن لؤي وعوف بن لؤي. فأم كعب وعامر وسامة معاوية بنت كعب بن القين بن جسر بن قضاعة. قال ابن هشام ويقال الحارث بن لؤي وهم جشم بن الحارث في هزان بن ربيعة من ربيعة. قال جرير بني جشم لستم لهزان فانتموا لأعلى الروابي من لؤي بن غالبي ولا تنكحوا في آل ضور نساءكم ولا في شكيس بئس مثوى الغرائب. وسعد بن لؤي وهم بنانة في شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل من ربيعة وبنانة حاضنة لهم من بني القين من جسر بن شيع الله ويقال شيع الله بن الأسد بن وبرة بن ثعلبة بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة ويقال بنت النمر بن قاصط من ربيعة ويقال بنت جرم بن ربان بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة وخزيمة بن لؤي بن الغالب وهم عائدة في شيبان بن ثعلبة وعائدة امرأة من اليمن وهي أم بني عبيد بن خزيمة بن لؤي وأم بني لؤي كلهم إلا عامر بن لؤي وماوية بنت كعب بن القين بن جسر وأم عامر بن لؤي مخشية بنت شيبان بن محارب بن فهر ويقال ليلى بنت شيبان بن محارب بن فهر. عند من هذا السؤال؟ الأزد أصلهم من اليمن وقد خرجوا كما مر معنا في أول السيرة تفرقوا في البلدان منهم من سكن عمان ومنهم من سكن بلاد الغساسنة ومنهم من سكن نجد ومنهم من يقال له أزد شنوءة ومنهم من يقال أزد الشراه. فلماذا سمي أزد شنوءة بأزد شنوءة؟ عند واحد من المتأخرين من أزد شنوءة لماذا قيل لهم شنوءة؟ عندك يا عياش من التباغض شنوءة قالوا من التباغض كان بينهم تباغض قيل لهم شنوءة. السؤال الذي بعد عند من قريش من هو قريش وقيل من مدركة ها من يوافق أو يخالفه؟ نعم قيل فهر وقيل النضر ها من جاء بعد النضر وانتسب إليه فهو قرشي. لماذا قيل لهم قريش وقيل من التجمع، قيل من التقرش وهو التجارة والتكسب، وقيل من التجمع.